وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في ما ذكر في الكفاية من الدليلين على أن المراد باللفت الحال فيهم على عنوان مسألة المشتق هو حال النطق. وتقدم الكلام إلى الدليلين وهو أنه مقصود بلفت الحال وضعا أو انصرافا أو بمقدمات الحكمة هو حال النطق. قلنا في ضمن تتمة لكلامنا السابق قلنا أنهم أهل القواميس صرحوا بأنهم ليس المقصود باللفظ العال هو الوصف والصفة، ولكن يوجد هذا فيها ثلاث موارد. لقيت أنهم بل صاحب القاموس ذكر مورد الاستعمال هو حال النطق. حال النطق هذا لعل مقصود به وصف التكلم، هذا مقصود. وثانيا إذا كان به زمان تكلم فمن عادته أنه يذكر معنى حقيقي أولا ثم يذكر بعد ذلك مستعمل فيه، فبذلك يصح أن يقال إنه جعله عهد معاني المجازية. وكذلك هذا التعبير موجود في كلامه هذا لسان العرب إذن، وهو إذن يعول بما قلنا. أو وثانيا وشخص آخر وهو ليث معروف من عهد اللغويين نسب القول إليه هاي جملة أنه حال النطق أو زمان النطق إذن يطلق عليه، وهذا كذا. على كل حال ولكن ما زال أئمة اللغة مصرون على أن المقصود بالحال هو الصفة والكيفية وليس غيره. ثم نعود إلى الدليل الثاني وهو نفس المشتق مستدل يدل على أن المقصود بالحال هو حال النطق بناء على أن المشتق راكب كناطق كعاقل وشارب. هذا المشتق هذا إما حقيقة في خصوص حال التكلم أو ينصرف إلى حال التكلم أو يهمل على حال التكلم بمقدمات الحكمة. وعما أنه موضوع فنقول أنه هو محل بحث ليس بل محل إشكال. وعما بل معنى احتمال ثاني وهو ينصرف إليه دعوى الانصراف تتضمن الاعتراف بأنه موضوع للعام، لأن الانصرافياتية بعد فرض وضع اللفت لمعنى عام وكثرة استعماله في بعض المصاديق. وأما مقدمات الحكمة فقد هذا علمنا الشأن فيها هذا فيما تقدم. هذا تمام كلامنا في هذا المطلب. ثم بعد ذلك والصحيح أن يقال إن معنى عنوان المسألة وهو إن المشتق حقيقة في الحال هو حال التلبث، لأنه قلنا إنه موضوع إن محل موضوع البحث هو الهيئة. الهيئة موضوعة لنسبة التي يكون طرفها خصوص المتلبث أو العام منه، فإذا يقصد بالحال حال التلبث وليس غيره كما أفاد في الكفاية. ثم بعد ذلك ذكر صاحب الكفاية أنه لا أصل في المسألة. مسألة بل معروف أنها كانت ذات قولين، أنه عن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للعام. ونشأت بعض الأقوال بالقول بعض الأقوال تفصيلية من جهتين، هذا راء التخيل بعضهما أن البحث في بعضها لا يجري في بعضها يجري كيف ما كان. البحث في الواقع هو في أنه هل لوحد خصوصية التلبس فيها طرف النسبة أو في الموضوع لا حسب تعبير العلماء أو لم تلاحظ. ليس لدينا قاعدة أساس نرجع إليها إن عجزنا عن إثبات أحد القولين. وذكر صاحب الكفاية بعد هذا المطلب ذكر أنه ربما يتمسك بأصالة عدم ملاحظة الخصوصية حين الوضع في الموضوع. ورد عليه بثلاث ردود، ردان واضحان من صريحان في كلامه، ورد الثالث يستشم من طي كلماته الشريفة. الرد الأول إنهم أصالة عدم الخصوصية معارضون بأصالة عدم ملاحظة العموم، هذا في الموضوع، هذا إشكاله. وثاني أنه لا دليل على اعتبار أصالة العدم في المقام، لأن أصالة عدم العدم في المقام ليس أصلا مستقلا، إنما هو من أقسام الاستصحاب، ولا دليل على اعتبار الاستصحاب في مثل المقام. وثالثا أنه مثبت، إشكال ثالث كل يستفاد من تي كلماته هو أنه مثبت. ولكن ماذا يمكن أن بل أن نقول أنه التعارض إنما يثبت بعد فرض أنه بل أحدهما يقتضي أحد الرأي الاستصحاب في أحد الموردين يقتضي عدم الآخر. فإذا قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب الأصل الموضوعية، هذا فليس هذا يقتضي أحدهما عدم الآخر، هذا من جهة. وثانيا نحن لا نفتكر إلى أصالة عدم ملاحظة العموم، بل يكفينا أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، وذلك لأن هناك اتفاق على جواز استعمال اللفت المشتاك في العام ممن تلبث وممن انقضى عنه تلبث، وإنما الشك فقط في أنه حقيقة في خصوص المتلبس أم لا. فإذا انتفت الخصوصية فبالاتفاق يثبت هذا أنه حقيقة في العام، فنحن لم نفتكر إلى أصالة عدم الخصوصية ولا نفتكر إلى أصالة عدم العموم. وأيضا هذا الذي قال من أنه أصل مثبت ونحو ذلك إنما يكون بناء على حجية الاستصحاب من باب الأخبار، وأما إن قلنا بحجية الاستصحاب من باب العقل كما كان عليه جملة وافرة من علمائنا الأبرار قبل ابن إدريس هذا قدس سرهم هذا، وبعده تحول فقهاؤنا إلى الاستدلال بالأخبار، هذا فعين دينا إن قلنا بحجية الاستصحاب من باب العقل فهو أمارة، هذا فإذا اكتفينا بأصالة عدم الخصوصية فهو يثبت مدلول المتابقين، وهو أنه ليس حقيقة في خصوص المتلبس، ويثبت بل عموم بواسطة العظيم. هذا تمام كلامنا في هذا المطلب، وهذه مباحث أخرى ذكرها العلماء ولا أظنها مهمة، فلذلك نعرض عنها وندخل في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.